وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين عدد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. لا زال الكلام حول صحيحة حريز ابن عبد الله، وذكرنا بأن الكلام حولها يقع في جهتين. تقدم الكلام حول الجهة الأولى وانتهينا من خلالها إلى اعتبار سند الرواية. وأما الجهة الثانية فهي دلالة الرواية. وقد وقع الكلام بين الأعلام في توجيه دلالة الرواية في الركعتين تنقص منهما واحدة، باعتبار أن مفاد الرواية والذي بنى عليه ابن الجنيد أعلى الله مقامه على خلاف ما بنى عليه المشهور. ومن هنا حاولوا أن يوجهوا الرواية بأحد توجيهات تتطابق مع ما ذهب إليه المشهور، ولهم في ذلك وجوه. الوجه الأول ما أفاده العلامة الحلي أعلى الله مقامه الشريف في المختلف، حيث قال: ولعل المراد أن الإمام يصلي بالأولى واحدة ويتم، أي ويتم الصلاة، ثم يصلي بالثانية أخرى ويتم الثانية. والظاهر من كلامه قدس الله نفسه الزكية أنه يريد القول بأن هذه الرواية ناظرة إلى صلاة الخوف المتعارفة، فإن كيفية صلاة الخوف المتعارفة عندهم هي أن ينقسم المسلمون إلى فرقتين، ثم يصلي الإمام بإحدى الفرقتين الركعة الأولى، فمتى ما أتمت الركعة الأولى انفردت وأتمت صلاتها، ثم تلتحق الطائفة الثانية بالإمام في الركعة الثانية فيتم صلاته معها وهي تتم الصلاة بعد تمامه. أو أنه بعضهم قال بأنه ينتظر حتى ينتهوا من ركعتهم الثانية ويلتحقون معه في التسليم، يعني يسلمون معه كيفما كان. فإذا في صلاة الخوف هنالك عندنا ركعتان، في إحدى الركعتين تصلي الطائفة الأولى من المسلمين، وفي الركعة الثانية تصلي الطائفة الأخرى مع الإمام. هنا يمكن أن يقال بأن الرواية في الركعتين ينقص منهما واحدة ناظرة إلى صلاة الخوف هذه، فإن المصلي الذي يصلي ركعتين مع الإمام ينقص من الركعتين واحدة ويكتفي بركعة مع الإمام ويأتي بالركعة الأخرى منفردا مستقلا، فيصدق عليه بأنه أنقص من الركعتين مع الإمام واحدة. وكذلك هو الحال بالنسبة إلى الإمام أيضا، فإن الإمام أنقص من الصلاة مع الطائفة الأولى ركعة وأنقص من الصلاة مع الطائفة الثانية ركعة، فيصدق على الإمام والمأموم معان هذا العنوان في الركعتين ينقص منهما واحدة. فإذا حملنا هذه الرواية على هذا المعنى الذي أفاده العلامة رضوان الله تعالى عليه، حينئذ هذه الرواية لا تكون وجها للقول الثاني، كما أنها لا تتنافى مع ما ذهب إليه المشهور، بل هي متوافقة معه. ولكن هذا الوجه الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه يمكن أن يسجل عليه بأنه على خلاف الظاهر من الرواية والآية معا، إذ أن الظاهر من الآية والرواية معا أن القصر الذي أخذ في لسان الآية والإنقاص الذي أخذ في لسان الرواية، أن القصر والإنقاص متعلقان بذات الصلاة. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فالقصر متعلق بذات الصلاة، لا أن القصر متعلق بالصلاة مع المأموم مع الإمام عفوا لا أن القصر متعلق بالصلاة مع الإمام. كون القصر والإنقاص متعلقا بالصلاة مع الإمام هذا لا يستفاد لا من لسان الآية ولا من لسان الرواية، بل ظاهرهما معا أن القصر والإنقاص يتعلقان بذات الصلاة. فدعوى أن القصر والإنقاص يتعلقان بماذا؟ بالصلاة مع المأموم أو بالصلاة مع الإمام في بنحو التعاكس، هذا يحتاج إلى قيد زائد لا ظهور للآية والرواية فيه، فهذا التوجيه على خلاف الظاهر. التوجيه الثاني هو ما أفاده، أو الوجه الثاني هو ما أفاده سيد المدارك أعلى الله مقامه الشريف، وبنى عليه أيضا المحقق السبزواري قدس الله نفسه في ذخيرة المعاد، وكذلك احتمله بل استظهره المحقق صاحب الحدائق قدس الله نفسه، وبنى عليه أيضا السيد السبزواري قدس الله نفسه في مهذبه، وآخرين في غير هذه الكتب، وهو الحمل على التقية. فيقال بأن هذه الرواية بما أن لسانها هو إنقاص الركعتين إلى ركعتين، بينما المستفاد من بقية الأخبار أن صلاة الخوف لا إنقاص في عدد ركعاتها، فهي ركعتان كصلاة السفر. فحينئذ بما أن هذه الرواية لسانها مختلف عن لسان تلك الروايات، فإنها تحمل على التقية، وبالتالي فإن مدلولها ليس مرادا جديا حتى تحمل عليه الآية المباركة وتصلح هذه الرواية أن تكون دليلا على ذلك. ولكن هذا الوجه الذي أفاده هؤلاء الأعلام قدس الله أسرارهم ينبغي التأمل فيه. ووجه التأمل هو أولا فلنقرأ ما يقوله أعلام العامة فيما يرتبط بهذه الصلاة، ثم بعد ذلك نعود إلى محل الكلام.
العين في عمدة القاري مجلد السادس صفحة 254 قال: ثم أعلم أن الخوف لا يؤثر في نقصان عدد الركعات إلا عند ابن عباس والحسن البصري وطاووس، حيث قالوا إنها ركعة. ثم قال: وقال القاضي: لا تأثير للخوف في عدد الركعات، وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم ابن عمر والنخعي والثوري ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه، وسائر أهل العلم من علماء الأمصار لا يجيزون ركعة. وسائر أهل العلم من علماء الأمصار لا يجيزون ركعة. ابن قدامة في المغني مجلد الثاني صفحة 270 قال: فهذه الصلاة، يعني صلاة الركعة الواحدة، يقتضي عموم كلام أحمد جوازها، لأنه ذكر ستة أوجه يعني للصلاة، لكيفية صلاة الخوف، ولا أعلم وجها سادسا سواها. فهي النسبة نسبة اجتهادية على ذلك، أي أن أحمد قال بأن صلاة الخوف لها ستة أوجه، ابن قدامة يعلم من هذه الستة خمسة، لم يبقى وجه سادس يحمل عليه كلام أحمد إلا الصلاة ركعة واحدة. من هنا استنبط أنه يقول بأن بجواز هذه الصلاة، وأصحابنا ينكرون ذلك. قال القاضي: لا تأثير للخوف، إلى آخر كلامه الذي تقدم في كلام العيني. فمن هنا يظهر أن السائد عند علماء العامة، سيما عند رؤساء المذاهب مذاهبهم، أنهم يبنون على أن الخوف لا يؤثر في عدد الركعات، وإنما هذا قول نسب إلى بعض الصحابة والتابعين. هذا ما يقوله علماء العامة. على ضوء ما يقوله علماء العامة، هنا مطلب مهم ينبغي أن يقال في مثل المقام، وهو أنه من المتعارف عليه عند أهل العلم والمشتغلين، هو أنه عندما توجد روايتان أو طائفتان من الروايات متعارضتان، يقومون بعرض الطائفتين على ما ذهب إليه علماء المذاهب وأبناء العامة. فإذا وجدوا أن إحدى الروايتين موافقة لما قاله الشافعي أو ما قاله مالك أو فإنهم يحملون هذه الطائفة الموافقة لما يقوله هؤلاء على التقية، لأنها موافقة للعامة، ويحملون تلك المخالفة على أنها مبينة للمراد الجدي. ولكن هذا ينبغي التنظر فيه جيدا، سيما بالنسبة للروايات الواردة عن الإمامين الصادقين عليهم السلام الباقر والصادق، وذلك لأن الشافعي وابن حنبل أصلا لا وجود لهما في زمان الباقر والصادق، وإنما وجد بعد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فلا معنى لاستكشاف المخالفة والموافقة من عرض كلام الإمامين صلوات الله وسلامه عليهما على فتاوى هذه. وأما بالنسبة لمالك وأبي حنيفة، فإنهما وإن كانا معاصرين إلا أنهما ذلك الوقت لم تترسم آراؤهما، بل كانا كبقية الفقهاء المتكاثرين الموجودين في العالم الإسلامي. وبالتالي فليس مقياسا قول واحد منهما، بحيث أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذا تكلم فإنه يلحظ قول مالك أو يلحظ قول أبي حنيفة. لم تكن لأبي حنيفة ميزة تميزه على غيره من فقهاء ذلك الوقت آنذاك، وكذلك هو الحال بالنسبة إلى مالك. وبالتالي فإن عرض روايات الصادقين عليهما السلام على فتاوى رؤساء المذاهب الأربعة عند العامة لعله ليس في محله. إن قلت إذن فماذا نصنع في الروايات الآمرة بعرض كتبنا وأخبارنا ورواياتنا على ما يقوله العامة؟ فما وافقهم يترك، وما خالفهم فيه الرشاد. نقول بأن المراد مما وافق العامة هو إما ما وافق الرأي السائد عندهم، نظير مثلا القول بتحريم المتعة، أو نظير القول بالتعصيب، أو نظير القول مثلا بحرمة حي على خير العمل. مثل ذلك يشكل الرأي السائد الرسمي المتعارف عند علماء العامة. فما وافق العامة ما وافقهم فيما هو رأي سائد عندهم. هنا نعم للإمام عليه السلام ماذا أن يتقي في هذا المورد، باعتبار أن الرأي السائد على ذلك، أو أن المراد بما وافق العامة هو ما وافق رأي قضاتهم وحكامهم. فإن مخالفة رأي القضاة الرسميين آنذاك ومخالفة ما يرتئيه السلاطين والحكام آنذاك هو الذي فيه مظنة الضرار، فهو ما يقتضي التقية، وأما غيره فإنه لا يقتضي ذلك. يعني مخالفة رأي فقيه ليس في دائرة الضوء ولا تهتم به السلطة آنذاك وهو من علماء العامة لا توجب ضررا على الإمام عليه السلام، بحيث أن الإمام يحتاج إلى التقية إزاء ما يقوله هذا الفقيه. فإذا نحن عندما نقول بأن هذه الرواية تحمل على التقية، لا بد من ملاحظة أن هذه الرواية موافقة لما عليه الرأي السائد عند العامة، أو أن هذه الرواية موافقة لما ذهب إليه القضاة والحكام آنذاك. وهذا ما تشهد به بعض الروايات الشريفة عنهم، ومنها قول الإمام الصادق عليه السلام في مقبولة ابن حنبلة: ما خالف العامة ففيه الرشاد. ظاهر ما خالف العامة يعني ما خالف ما هو معروف عندهم، ما هو مشهور عندهم، بحيث يصدق عليه أنه مخالفة للعامة بما هم عامة، لأنه مخالفة للمالكية بما هم مالكية، أو مخالفة لغيرهم. ما خالف العامة ففيه الرشاد. فقلت: جعلت فداك فإن وافقهما الخبران معا. قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم، فيترك ويؤخذ بالآخر. هذا التفصيل في الرواية يعني المرتبة الأولى تلحظ موافقة العامة جميعا الرأي السائد عندهم، ثم في المرتبة الثانية لو أننا وجدنا أن عندهم رأيين وليس يوجد رأي سائد فقط، فحينئذ نأخذ بأيهما؟ يقول: انظر ما يميل إليه حكامهم وقضاتهم. ولا شك أنه في كلا هذين الموردين المخالفة من الإمام عليه السلام يكون فيها مظنة الضرار، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يكون للحمل على التقية وجه. إذا كان الأمر كذلك فإننا نقول بأن صحيحة حريز موافقة لما عليه الرأي السائد عند العامة، موافقة لما عليه الرأي السائد عند علماء العامة، وليست مخالفة لما عليه الرأي السائد، عفواً، مخالفة لما عليه الرأي السائد عند علماء العامة. فإن الرأي السائد كما اتضح من خلال كلام ابن قدامة والعيني هو ماذا؟ وعدم نقصان الركعات. وبالتالي فإن هذه الرواية ليست موافقة لما عليه الرأي السائد حتى يقال بأنها قد صدرت عن الإمام تقية، بل هي مخالفة لما عليه الرأي السائد، فحملها على التقية حينئذ في غاية الإشكال. إن قلت لعل الرأي عند قضاتهم وحكامهم كان على إنقاص الركعتين إلى ركعتين، وهذه الرواية موافقة لما ذهب إليه القضاة والحكام، قلنا هذا مما لا سبيل إلى معرفته، فحمل الرواية عليه بلا وجهين، يعني لا سبيل لاستكشاف أن رأي القضاة والحكام آنذاك كان على خلاف الرأي السائد عند علماء العامة، فحينئذ لا سبيل لحمل الرواية على ذلك. فعلى أي حال حمل الرواية على التقي حينئذ مشكل جدا. نعم، على رأيي وعلى مسلك المحقق البحراني قدس الله نفسه الزكية الذي نقحه في المقدمة الأولى من مقدمات كتاب الحدائق، وهو المسلك القائل بتوسعة الحمل على التقية، إذ أنه المسلك السائد المعروف عند علماء الإمامية هو حمل الرواية على التقية فيما لو وجد قائل من العامة بمدلول الرواية، بمفاد الرواية، فحينئذ تحمل الرواية على التقية، هذا هو المسلك السائد. ولكن مسلك صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه هو الحمل على التقية وإن لم يكن هنالك موافق من علماء العامة، وإن لم يكن رأي في المسألة لأحد علماء العامة، وذلك لأنه يرى بأن ما يستفاد من الروايات الشريفة هو أن الإمام عليه السلام يتعمد إيقاع الاختلاف بين الشيعة، فيذكر لهذا رأيا ويذكر لذاك رأيا ويذكر للثالث رأيا، من غير لحاظ أن هذه الآراء توافق العامة وتخالفهم، بل محض إحداث الاختلاف. لماذا؟ يقول لأنه إذا أحدث الاختلاف بين شيعته لم تتفق كلمتهم على شيء واحد، وهذا يوجب توهينهم عند المخالفين فلا يهتمون بهم. يستند في ذلك إلى موثقة، طبعا إلى عدة أدلة، لكن أهم الأدلة وأقواها هي موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، عن تلك الأدلة يمكن أن يكون فيها كلام. قال سألته عن مسألة، عن أبي جعفر عليه السلام، سألته عن مسألة فأجابني، ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني، ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي، فلما خرج الرجلان قلت يا ابن رسول الله، رجلان من أهل العراق من شيعتكم، قدما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه. فقال يا زرارة إن هذا خير لنا وأبقى لكم، ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا ولكان أقل لبقائنا وبقائكم. يعلق صاحب الحدائق على هذه الرواية لا بأس بقراءة عبارتي، يقول: فانظر إلى صراحة هذا الخبر في اختلاف أجوبته عليه السلام في مسألة واحدة في مجلس واحد وتعجب زرارة. هنا كلام لطيف، يقول: ولو كان الاختلاف إنما وقع لموافقة العامة لكفى جواب واحد بما هم عليه. ولماذا يجيب زرارة بجواب ثاني بجواب ثاني وثالث بجواب ثالث؟ إذا كان الغرض هو ملاحظة موافقة العامة، قبل الإمام يجيب بجواب واحد يوافق العامة فيه. ولما تعجب زرارة من ذلك، يعني لو كان الإمام لاحظ ما عليه العامة ما كان موجب لتعجب زرارة. لما؟ لعلمه بفتواهم عليهم السلام أحيانا بما يوافق العامة تقية. إذن ما هو سر ذلك؟ يقول: ولعل السر في ذلك أن الشيعة إذا خرجوا عنهم مختلفين كل ينقل عن إمامه خلاف ما ينقله الآخر سخف مذهبهم في نظر العامة وكذبوهم في نقلهم ونسبوهم إلى الجهل وعدم الدين وهانوا في نظرهم، بخلاف ما إذا اتفقت كلمتهم وتعاضدت مقالتهم. إذا صاحب الحدائق قدس الله نفسه الزكية مسلكه في التقية مسلك توسعة، فهو يرى بأن كل رواية اختلفت مع رواية أخرى أمكن حملها على التقية، كان هنالك موافق لها من أراء من فتاوى العامة ولم يكن لها موافق، وبالتالي على مسلكه يمكن حمل صحيحة حريز على ماذا؟ على التقية، ولا يتأمل فيه بما ذكرناه بالنسبة إلى مسلك غيره. ولكن هذا المسلك الذي بنى عليه المحقق البحراني على الله مقامه في نفسه محل إشكال. لماذا محل إشكال؟ عمدة الإشكال عليه رضوان الله تعالى عليه هو أن لازم هذا المسلك الوقوع في محذور الترجيح بلا مرجح، وذلك لأن الطائفتين المختلفتين من الروايات تارة نفترض أن إحدى الطائفتين موافقة لما عليه العامة، بينما الطائفة الأخرى ماذا؟ مخالفة. فحينئذ لو حملنا الطائفة الموافقة على التقية فهذا الحمل على التقية له مرجح، وهو موافقتها ماذا؟ لما عليه العامة، فيستكشف من ذلك أن الإمام كان يتقيهم. وأما لو كانت الطائفتان متفقتين مع العامة معا، أو كانت الطائفتان مختلفتين مع العامة معا، فحينئذ حمل إحدى الطائفتين على التقية دون الطائفة الأخرى بأي مرجحين؟ فمثلا فيما نحن فيه، ما دل على إنقاص الركعتين إلى ركعتين؟ هذه طائفة، والطائفة الأخرى ما دلت على التحفظ على الركعتين وأن الركعتين لا تنقصان. عندنا طائفتان من الروايات، وكل واحدة من هاتين الطائفتين هنالك من يقول بها من علماء العامة، هناك من يقول بها من علماء العامة، فحينئذ حمل طائفة الإنقاص على التقية دون طائفة الإتمام، دون طائفة عدم الإنقاص، ترجيح بلا مرجحين. ما هو المرجح لهذه دون تلك؟ يعني أنت يا صاحب الحدائق أعلى الله مقامك الشريف، غاية ما تقوله بأن الإمام أوقع الاختلاف تقية، نقول نقبل ذلك، لكن أوقع الاختلاف تقية بالطائفة الثانية أو بالطائفة الأولى؟ لا سبيل للجزم ها هنا بأنه أوقع الاختلاف بالطائفة الثانية دون الطائفة الأولى، فحمل الطائفة الثانية على التقية دون الطائفة الأولى ترجيح بلا مرجحين. هذا عمدة الإشكال على مسلك صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه، وبالتالي فإن المسلك من حيث الكبرى ليس بتام، فلا يمكن أن يستفاد منه صغرويا في مثل المقام. إذن هذا الوجه الثاني الذي ذكره مجموعة من الأعلام أيضا قابل للتأمل. الوجه الثالث هو ما أفاده صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه في حدائقه، حيث قال: ومن المحتمل قريبا تخصيص الرواية بحال الخوف من إتمام الركعتين، بمعنى أن الحال أضيق والخوف أشد من الحالة الموجبة للركعتين فيقتصر على الركعة. فصاحب الحدائق أعلى الله مقامه الشريف يقول بأن هذه الآية بضميمة الرواية ناظرة إلى حالة شديدة من الخوف. هناك عندهم كلام في وجود صلاة الخوف، صلاة شدة الخوف. ففي صلاة الخوف نعم للمصلي أن يصلي ركعتين ولا تنقص الركعتان، وأما إذا اشتد الخوف بحيث لم يكن هنالك مجال للإتيان بالركعة الثانية، فحينئذ للخائف أن يقتصر على ركعة وينقص الركعتين، فتحمل الرواية على خصوص هذه الحالة ولا دلالة لها على ماذا؟ على أن صلاة الخوف مطلقا تنقص ركعتين، فهي ناظرة بعبارة أخرى إلى صلاة شدة الخوف وليست ناظرة إلى صلاة الخوف. ولكن هذا الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه أشكل عليه فيه شيخ الجواهر قدس الله نفسه، وتبعه فيه المحقق الهمداني رضوان الله تعالى عليه في المصباح، وحاصل ما أفاد رضوان الله تعالى عليهما هو أنه في شدة الخوف المقرر بحسب الروايات الشريفة الانتقال من ماذا؟ الانتقال من صلاة الركعات إلى الإيماء أو إلى التسبيح، وليس إنقاص الركعات. يعني بحسب التراتب فإننا مطالبون في الصورة الأولى عند الخوف أن نصلي ركعتين، وإن لم يمكن صلاة ركعتين ننتقل حينئذ ماذا؟ إلى الإيماء. لا أنه ينتقل من صلاة الركعتين إلى صلاة ركعتين. والعجيب أن هذا الإشكال، بل العجيب أن صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه هو نفسه قد التزم بذلك في غير موضع من الحدائق. مثلا صفحة 11 صفحة 292 جزء 11 ذكر كلام لصاحب المدارك علق عليه. صاحب ماذا قال؟ وهو جيد، فإن غاية ما تدل عليه أخبار المسألة ما ذكره من قصر الكيفية دون الكمية. فالكمية لا قصر فيها على ما هي عليه، وإنما يكون القصر في الكيفية. فمثلا قد يكتفى عن الركوع الإيمائي مثلا بتسبيحة، القصر يكون في الكيفية على تفصيل يذكر. ثم إن ظاهر هذه الأخبار أن الصلاة هنا تقصر في الكيفية وتصلى بالإيماء مع عدم إمكان الركوع والسجود، فتحول الركوع الجسدي إلى ركوع إيمائي، اختلفت الكيفية، قصر في الكيفية، وهي صلاة الخوف، وهي صلاة الخوف. وظاهر بعض الأخبار أنه مع تعذر الإيماء ينتقل إلى صلاة شدة الخوف وهي التسبيحات. فنفس صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه قد التزم في موضع آخر من حدائقه بأن التراتب إنما يكون بالانتقال من الكمية إلى الكيفية، ثم أنه من الكيفية الإيمائية إلى التسبيح بهذا النحو يكون. فما ذهب إليه في توجيه الرواية هو على خلاف ما التزم به رضوان الله تعالى عليه. فشيء من هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرت في كلمات الأعلام ليس بتاما، ويأتي بعض كلام إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
Allah.